بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، ما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحن مر معنا في الدرس الماضي مسألة بما تدرك الصلاة بالنسبة لصلاة الكسوف، المذهب الشيخ رجح أنها ما تدرك إلا بالركوع الأول. عليكم السلام. وذكرت أنا أنها تدرك إيش؟ بالركوع الثاني، وهذا مذهب مالك. هذا مذهب إيش؟ إمام مالك يرى أنها، والمسألة ليس فيها مستند من كلام الأولين، وإنما هي اجتهادية. ولهذا قالوا، هم ماذا قالوا فيه؟ قالوا إن الركوع الأول واجب والثاني سنة، والمالكية عكسوا وقالوا الأول سنة والثاني هو الواجب. واضح؟ فنحن على ما نحن عليه بأن الصلاة تدرك بأي ركوع، سواء أدرك الأول وهذا لا ريب فيه، أو أدرك الثاني. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. قوله باب صلاة الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها استسقاء الناس. والاستسقاء استفعال من سقى، وهو طلب السقيا، سواء كان من الله أو من المخلوق. فمن الممكن أن تقول لفلان أسقني ماء فيسمى هذا استسقاء، أي طلب سقيا. ومن الله عز وجل أن تسأل الله أن يغيثك، وهذا طلب سقيا، وهذا طلب سقيا أيضا. لكن في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء فإنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق. وصلاة الاستسقاء لها سبب بينه المؤلف بقوله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. قوله إذا أجدبت الأرض أي خلت من النبات، وضده الإخصاب إذا أخصبت، أي ظهر نباتها وكثر. قوله وقحط المطر أي امتنع ولم ينزل، ولا شك أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي وعلى الآدميين أيضا. فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سنة مؤكدة. قوله إذا أجدبت
يعني على الآدميين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقصد الشيخ يعني الآبار، آبار المياه تجف إذا نقصت الأمطار، ابن آدم يحتاج يشرب فيستسقى لهذا، وهذا أعظم ما يحتاج، ما يستسقى لأجله، وهكذا يستسقى لما يحصل من جذب في الأرض. والاستسقاء ما هو خاص بأمة محمد، وكان الأنبياء يستسقون مثل قول مثل ما قال تبارك وتعالى وإذا استسقى موسى لقومه وسليمان تذكرون الحديث اللي ها لما خرج يستسقي فرأى نملة قد رفعت قوائمها فهو من العبادات التي عبادات الخاصة بالله سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره فلا يستسقى بغير الله لا يطلب السقيا من غير الله هذه من خصائصه سبحانه وتعالى والقرآن بين أن الله سبحانه وتعالى يغيث وينجي من الكروبات وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه فهذه لهذا لا يكاد أناس لاحظ أهل توحيد انتبه لا يكاد أهل توحيد أو أهل شرك بس انتبه وش وجه أنهم أهل شرك لا يكاد الموحد المضطر يستسقي إلا ويجاب انتبه إلى أنه إيش موحد مضطر وأيضا إيش مضطر فلا بد من أن يجاب هذه سنة الله في خلقه وهل يجاب غير الموحد نعم قد يجيبهم الله عز وجل قد يستسقون فيسقون النصارى مثلا واليهود والكلام في أهل الكتاب لأن غيرهم ما يتوجهون إلى الله لكن الذي يتوجه إلى الله يمد يديه إلى السماء ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم من البر إذا هم إذن هو نجاهم ولا ما نجاهم لما دعوه وقطعوا العلائق عن الخلائق أجابهم ولا ما أجابهم أجابهم سبحانه وتعالى ما علمه أنهم إيش فهذه من خصائصه في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى نعم
قوله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضهم وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم وإن كان يضر غيرهم ما لم يأمر به الإمام فتصلى والاستسقاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أوجه متعددة منها الأول أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات وكانت السماء صحوا فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته الثاني أنه كان في غزوة ونقص عليهم الماء فاستغاث الله عز وجل فأنشأ الله مزنا فأمطرت وسقاهم وارتووا الثالث دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم فقام أبو لبابة رضي الله عنه وكان فلاحا فقال يا رسول الله إن التمر في البيادر والبيدر ما يجمع فيه التمر ليبس، وكانوا إذا جدوا النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس، ثم يدخلونه في البيوت يسمى البيدر ويسمى الجرين أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإزاره، أي الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان، فأمطرت السماء وخاف الناس من فساد التمر، فجاءوا إلى أبي لبابة وقالوا: اذهب إلى مربدك وسده بإزارك ليقف المطر. فذهب فسده بإزاره فوقف المطر. فهذا من آيات الله عز وجل، وحينئذ سلم الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم. وهناك أيضا صفات أخرى، وليس لازما أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أي طلب إشكال في تخريج الحديث. بس كذا ما قال بإسناده ولا شيء. غالب ما تفرد به الطبراني ضعيف، غالب، ما أقول هذا ضعيف، ما أدري، راجع إن شاء الله، لكن في الغالب إذا تفرد الطبراني بشيء يعني ما له أصول، ليس في الأصول المعروفة، مسانيد المعروفة والسنن المعروفة، الغالب أنه ضعيف. نعم. وفيه من لا يحسن. جزاك الله خير. ما انت ما شاء الله نسخك وحيده هذه، وش السالفه؟ اخوان كلهم ما معكم مثل نسخه ابو عمر، ها؟ وش نسخك؟ علمهم قال ايش مثله.
بس فيها سقط كثير،
ها؟
فيها
ايوه. لا بس تخريجها ودك لو ينقلون الاخوان تخريجها في كتبهم. طيب والله. نعم.
وهناك أيضا صفات أخرى، ليس لازما أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي طلب السقيا. فللناس أن يستسقوا في صلواتهم، فإذا سجد الإنسان دعا الله، وإذا قام من الليل دعا الله عز وجل. قوله صلوها جماعة وفرادا، أي صلاة الاستسقاء وستأتي صفتها، والأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وعلى هذا فتسن في الصحراء، لأن صلاة العيد تسن في الصحراء، ويكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستة، وفي الثانية خمسة، ويقرأ بسبح والغاشية، لأن المؤلف قال صفتها في موضعها، أي مكانها وأحكامها كعيد. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصلي العيد، ولكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية. قوله وإذا أراد الإمام الخروج لها، يحتمل أن يريد به الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان، والمعنى الأول أقرب. قوله وعظ الناس الموعظة هي
آيد بالسطر السطر ما انتبهت.
قوله وإذا أراد الإمام الخروج لها، يحتمل أن يريد به الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء.
لا السطر اللي قبله بس إشارة، مش
ولكنها تخالف العيد في أنها السنة والعيد فرض كفاية.
نعم.
ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان، والمعنى الأول أقرب. قوله وعظ الناس الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف، فيرغبهم في فعل الواجبات ويحذرهم من انتهاك المحرمات. ولهذا قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي، التوبة الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقد ذكر العلماء للتوبة شروطا يحسن أن نذكرها الآن. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بتوبته إلى ربه رضا ربه، لا أن يتوب أمام الناس رياء وسمعة. الثاني أن يندم على ما حصل له من الذنب، وهذا الشرط قال بعض العلماء أنه لا يمكن تحقيقه، لأن الندم انفعال في النفس، والانفعال لا يملكه الإنسان، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يملكه، لأن معنى الندم إظهار الغم والهم لما أصابه ووقع منه من الذنب، وهذا أمر يمكن أن يقع. الثالث
لهم جاء في حديث احتج به ابن القيم وابن تيمية الندم توبة، الندم توبة. نعم.
الثالث أن يقلع عن المحرم، فإذا كانت التوبة من ترك الزكاة مثلا فلا بد أن يخرج الزكاة، وإذا كانت من التهاون بصلاة الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة، وإذا كانت من الغيبة فلا بد أن يقلع عن الغيبة، وإذا كانت أخذ مال لا يستحقه فلا بد أن يرده إلى صاحبه، وإذا كانت من ضرب إنسان اعتدى عليه بالضرب فلا بد أن يستحله أو يقول اضربني كما ضربتك. الرابع أن يعزم على ألا يعود فلا يتوب توبة مؤقتة، وهناك نقول يعزم على ألا يعود ولا نقول ألا يعود، لأنه لو فرضنا أن الشروط تمت ثم بعد ذلك عاد فالتوبة الأولى صحيحة. الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، وذلك بأن تقع قبل الغرغرة كما قبل حضور الأجل، فإن لم تقع إلا بعد حضور الأجل فقد قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا زمن خاص باعتبار كل أحد بنفسه، وكذلك أيضا تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا زمن عام، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم وتابوا ورجعوا، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد يقول قائل أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ الناس؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى واستسقى، فهل ورد أنه وعظهم؟ الجواب أنه يعظهم وعظا عاما، كما لو صادف أنه يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيب، ولا يقال أنه وعظهم من أجل الاستسقاء ولكن من أجل خطبة الجمعة والمناسبة. قوله والخروج من المظالم من باب عطف الخاص على العام، وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة، والمظالم جمع مظلمة، فيشمل المظلمة في حق الله والمظلمة في حق العباد. مثال المظلمة في حق الله عدم إخراج زكاته أو عدم إخراج كفارة كانت عليه فليبادر بإخراج هذا الحق. مثال المظلمة في حق العباد لو كان عنده حق لشخص كدراهم أو منافع أو غيرها فإنه يخرج منها أيضا بإيفائه، فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلا فإنه يخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه ويقول إني تكلمت فيك فحللني، ولا يخرج من عهدتها إلا بذلك. وقال بعض العلماء إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه ويستحله، وإن لم يعلم فلا يذهب إليه بل يستغفر له ويذكره بخير في الأماكن التي اغتابه فيها، لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله تأخذه العزة بالإثم فيأبى، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذرا فيأبى أن يسامحه، وهذا القول هو الصحيح. فإن قال أنا لا أحلك إلا إذا أعطيتني 10 دراهم فيعطيه، لأن هذا حق له حتى لو طلب أكثر يعطيه، لأن إعطاءه في الدنيا أهون من إعطائه في الآخرة. قوله وترك التشاحن أي يأمر الإمام الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم، وهو الشحناء والعداوة والبغضاء، لأن التشاحن سبب لرفع الخير، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، أي رفع العلم بها، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسيها من أجل التشاحن. قال العلماء فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الخير من الله فلا بد أن ندع التشاحن فيما بيننا. فإذا قال قائل كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من الحقد أو الغل على أخيه؟ فالجواب يستطيع الإنسان أن يتخلص من ذلك بما يلي: رحمك الله. أولا أن يذكر ما في بقاء هذه العداوة من المآثم وفوات الخير، حتى إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فإذا كان بين اثنين شحناء قال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي الرب عز وجل لا ينظر في عملك يوم الاثنين والخميس إذا كان بينك وبين أخيك شحناء. ثانيا أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للمعافى، وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ثالثا أن يعلم أن الشيطان هو عدوه، هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين، لأنه يحزن أن يرى المسلمين متآلفين متحابين، ويفرح إذا رآهم متفرقين والعداوة والشحناء بينهم. فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضار فإنه لا بد أن يأخذ ما فيه المصالح والمنافع ويدع ما فيه المضار والمفاسد، فعليك أن تجاهد نفسك ولو أهنتها في الظاهر فإنك تعزها في الحقيقة، لأن من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وجرب تجد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت وأصلحت ما بينك وبين إخوانك تجد أنك تعيش في راحة وطمأنينة وانشراح صدر وسرور قلب. لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو عداوة فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم، ويأتيك الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه، أي لو احتمل كلامه الخير والشر قال لك الشيطان احمله على الشر، مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد له محملا. فمتى وجدت محملا للخير فاحمله على الخير، سواء في الأقوال أو في الأفعال، ولا تحمله على الشر. وبعض الناس والعياذ بالله يحمل الفعل أو القول على الشر، ثم يؤزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه ويتابع أخاه وينظر ماذا فعل وماذا قال، فتجده دائما يحلل أقواله وأفعاله، وليته يحمله على الأحسن أو على الحسن، ولكن على السيء والأسوأ، وذلك بإيحاء الشيطان والعياذ بالله. والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير أو الشر أن يحمله على الخير ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير، فهذا شيء آخر. فلو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد فلا بأس أن تحمله على ما يحتمله كلامه. أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر فإذا وجد في كلامه أو في فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح. وربما يصاب هذا الرجل الذي يتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية بأن يسلط الله عليه من يتابعه هو بنفسه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. قوله
وهو أزيد على ما ذكره الشيخ علاجا ناجعا، وهو أنجعها وأعظمها، وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الدعاء إذا أدمنه الإنسان خصوصا في صلاته، في سجوده، في آخر صلاته، فإنه بإذن الله يعافى ويستريح مثل ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. فهذا أيسر وأحسن طريق، ألا وهو وذلك أن القلوب بين أصبعينا من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وما ذكر الله هذا إلا وفيه نفع لنا، وإلا ما ذكره الله من ما يعني الله قال هذا الدعاء إلا فيه خير لنا ونفع، وإلا ما الله قال: والذين جاءوا بعد يقولون، فأنت تقول ما يحتاج تقول والذي، تقول أعطوه ربنا اغفر لنا. أولا تدعو لمن؟ للأولين من الصحابة رضي الله عنهم وكل من سبقك في الإيمان ومات، يعني احسب من هنا إلى زمن الصحابة، خلق عظيم أنت تؤجر على الاستغفار لهم، ثم تقول رب ولا تجعل في قلوبنا إيش غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. لا هو قد والله أعلم، ما أقول لا، بس اللي فهمته من كلام الشيخ الإسلام أنه كل ما بينك وبين الصحابة داخل في هذا، لأن المقصود بقوله هم يعني أصحاب رسول الله، وخطاب موجه لمن أسلم بعده وبعد الهجرة وبعد الفتح
قوله والصيام أي يأمرهم أن يصوموا. قال بعض العلماء يأمرهم أن يصوموا ثلاثة،
لكن كما تفضلت عبد الرحمن كما تفضلت، لو أن الإنسان يعني وضع في باله وذهنه أثناء الدعاء كل مؤمن من 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 زمن آدم، نعم يدخل فيه، يدخل فيه، فهذا فيه فضل عظيم، هذا الدعاء فيه فضل عظيم. نعم.
قال بعض العلماء يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام ويخرج في اليوم الثالث، وقال بعضهم يجعل الاستسقاء يوم اثنين أو خميس، لأن يومي الاثنين والخميس مما يسن صيامهما فيكون خروج الناس وهم صائمون، والصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر، فإن للصائم دعوة لا ترد، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن في هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا، وأما ما ذكره المؤلف أولا من التوبة من المعاصي والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة تحتاج إلى إثباتها بدليل، وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه بالصيام فلا وجه للأمر به. لكن نقول لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة دائمة من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس، لكن كوننا نجعله سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين أو نأمر الناس بالصوم فهذا فيه نظر.
كان الشيخ هنا يفرق بين المداومة والفعل بالشيء، يعني وجه مجرح واضح، فالمداومة تصير الشيء بدعة، بل إن بعض أهل العلم مثل ابن القيم وغيره قالوا لو أن النبي فعل شيئا على وجه الندرة فعلهم، ما فعله هذا ما فعله النبي ولا جاء فيه نص الخاص، فإن مداومتك عليه تصيره بدعة، وقد فعل ولكنه فعل على وجه إيش؟ وجه قليل جدا، فكونك أن تداوم عليه واضح. طبعا هذا له أمثلة لا مجال لي هنا، لا هذه غير فيها نص، هذه من النبي بقوله واضح،
ركعتين بعد العصر،
لا ركعتين بعد العصر هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه خاص، يعني مثلا كان ثبت أن النبي مثلا كان عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف واضح، ولكنه فعله إيش يعني نادر، مو بشيء دائم، فيكون واحد إمام كل يوم يقرأ، مثل ما نقول لي إن واحد في مصر هذا دأبه، يدخل في صلاة المغرب ولا ينتهي إلا حول العشاء كل يوم، فنقول هذا بدعة، هذا إيش، هذا بهذه الصورة بدعة، فالشيء الذي فعله النبي على وجه الندرة لا تروح أنت إيش تفعله دائما وتداوم عليه، إذن هذا من أعظم الفوارق بين البدعة وبين إيش وبين الشيء الذي ما يقال عنه بدعة لو فعلته، مثل لو أنهم فعلوا هذا وخلوا يوم الاثنين مثلا ويستسقون النار أو الخميس من غير المداومة شيء نادر لا بأس، أما يصير عادة إلا إذا لم يكن ثم قصد، يعني الناس ما قصدوا هذا الشيء ولا. نعم.
قوله والصدقة أي ويأمرهم أيضا بالصدقة، والصدقة قد يقال إنها والصدقة قد يقال إنها مناسبة، لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة لقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة بل المستحبة، أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء، كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء.
فإذا أمروا بأدائها جاء القطر من السماء، ها؟ فإذا أمروا بأداء الزكاة الواجبة اللي ما يزكون فأدوها كان هذا سبب من إيش؟ إلى زوال هذا المانع الذي منع هذا الخير، فيؤمرون بالواجبة إيش؟ والمستحبة، يؤمرون بالصدقة الواجبة الزكاة ويؤمرون بالصدقة المستحبة. نعم.
قوله ويعيدهم يوما يخرجون فيه، ضمير الفاعل يعود على الإمام، وضمير المفعول هم يعود على الناس، أي يقول الإمام سنخرج في يوم كذا، ويحسن أيضا أن يعين الزمن من هذا اليوم فيقول في ساعة كذا، ليتأهب على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم. قوله ويتنظف ولا يتطيب، إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا، فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الأظفار والعانة والإبط، وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة. وإنما قالوا إنه يستحب أن يتنظف لأن هذا مكان اجتماع عام، وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين، فلهذا استحبوا أن يتنظف ولكن لا يتطيب. وهذا يمكن أن تجعله لغزا فتقول ما الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب لها؟ الجواب هي صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الجمعة يستحب لها الطيب وغيرها لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والاستسقاء لا يتطيب لها، وعللوا ذلك بأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متذللا متضرعا، وهذا أيضا مما في النفس منه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعا مستكينا لله عز وجل. ولهذا لو أراد الإنسان أن يدعو الله بغير هذه الحال لا نقول الأفضل ألا تطيب من أجل أن تكون مستكينا لله.
هذا هو الصحيح، ولينا شيء ما قاله النبي ولا قاله الصحابة لا يحنا نتكلفه ونضعه ونقول لا تطيب، هذا الحقيقة تكلف. نعم.
قوله ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، هذه أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور لأن المقام لا يقتضيه. قوله متواضعا أي بقوله وهيئته وقلبه، والتواضع معروف حتى إنك ترى الرجل وتعرف أنه من المتواضعين، وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين، فيكون متواضعا للحق وللخلق. قوله متخشعا الخشوع سكون الأطراف وأن يكون على وقار وهيبة. قوله متذللا من الذل وهو الهوان، بمعنى أن يضع من نفسه وهو قريب من التواضع لكنه أشد، لأن الإنسان يري من لأن الإنسان يرى نفسه أنه ذليل أمام الله يري نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل. وقوله متضرعا، التضرع يعني الاستكانة أو شدة الإنابة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي في شدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قوله ومعه أهل الدين والصلاح، لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة. قوله الدين والصلاح من باب عطف المترادفين، لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح. قوله والشيوخ، أي الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح، لأنهم أقرب إلى الإجابة. قوله والصبيان المميزون، أي الذين لم يبلغوا لأنه لا ذنوب لهم، فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب صحائفهم. قوله المميزون، خرج في الصغار الذين لم يميزوا، فإنهم لا يخرجون، لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة. قول المؤلف معه، ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى، لأنه قال يخرج معه، ويحتمل أنه أراد المعية في الصلاة لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى المسجد. والأقرب أن المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة، لأنها هي المقصودة. قال في الروض وأبيح التوسل بالصالحين، وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر، لكنهم يريدون بذلك رحمهم الله التوسل بدعاء الصالحين، لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين. ودليل هذه المسألة ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي ذات يوم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله.
إذا صار معنى توسل إليك بنبينا أي بدعائه، توسل إليك بنبينا أي إيش؟ أي بدعائه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا كان الجاري يطلبون منه الدعاء فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
ثم قال قم يا عباس فادعوا الله، فقام فدع الله فسقاهم الله. والتوسل بدعاء الصالحين مقيد بعدم الفتنة، بأن يكون دعاؤه سببا لفتنته هو أو لفتنة غيره، فإن خيف من ذلك ترك. وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يجوز، وذلك لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصالح ليست وسيلة للشيء، فلا علاقة بين الدعاء وذات الرجل الصالح. وكذلك لا يجوز التوسل بجاه الصالحين،
وهذا ذريعة إلى الشرك. نعم، أيوه.
نعم. وكذلك لا يجوز التوسل بجاه الصالحين، لأن جاه الصالحين إنما ينفع صاحبه ولا ينفع غيره. وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور، فإن هذا قد يؤدي إلى دعاء أهل القبور والشرك الأكبر. قوله وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، أهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية، وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا، أما اليوم فإنه غير موجود إلا أن يشاء الله وجوده في المستقبل. فإذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم، فإنه لا بأس به، مثل أن يقولوا نحن نخرج شمال البلد وأنتم تخرجون جنوب البلد، فإننا نمنحهم ذلك، وإن كان صلاتهم باطلة ودعاؤهم باطلا، ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل فإنه يجيب دعاءه ولو كان مشركا، ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فينجيهم الله عز وجل لأنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا فلا نمنعهم أن ينفردوا عنا بمكان لا أن ينفردوا بيوم فلو قالوا نريد أن ننفرد بيوم الأحد ونحن بيوم الاثنين أو بالعكس فإننا لا نوافقهم لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنة ويقالهم على حق.
سبحان الله يا أخوان، يعني أمر المطر هذا من الأمور يعني التي يتفق الخلق كلهم على اختلاف عقائدهم وتألههم وآلهتهم على أنه لا يأتي به إلا الله، واضح. ولذلك أحد الدعاة، الله أني الآن ما يحضرني يعني من هو بالضبط، ما أدري والله، لكنه مو من الدعاة، الذي واحد داعي مسلم ذهب إلى إفريقيا فجاء إحدى القرى فيها والله آلاف خلق وثنيون، فدعاهم إلى الإسلام، قالوا والله إنسان كلامك حق، حنا والله من سنين حالتنا حالة، لا عندنا مطر وجذب ولا، فخل ربك ينزل علينا مطر. فجاءه واستسقى فنزل المطر فدخلوا كلهم الإسلام. شوف كيف تعلق الناس بهذا الأمر العظيم، كيف تعلقهم يعني فطرتهم أنه لا يقدر عليه إلا إيش، إلا الله. فكان الرجل يعني رجلا صالحا موقنا، والله مثل هذا لا يخيبه سبحانه وتعالى، فاستسقى فسقوا فدخلوا جميعا في الإسلام. بل يعني وهذا ما قال يعني نذكره فقط وهو واقع، فتذكر لي والدتي الله يغفر لها أنه في بريدة قديمة هذا طبعا استسقوا مرات، جاءهم قحط، يعني قحط مهب، يعني حتى أنهم يعني تضرر الناس ضرر عظيم. فتقول استسقوا مرات كثيرة، سبحان الله ما سقوا، يعني ما الله عز وجل حكيم عليم. فكان في واحد عنده نقص في العقل حتى أنها سمته ونسيته، والله يعلم الله فلان كان عنده حمار، فهو يعني خلاص يعني حمار ما لقى شيء يأكله، يعني كاد أن يموت، فجاءه وهو على سجيته وعلى وجهه وفي فطرته يعني خبل جاء ودخل الحمار بالمسجد وقال دوك وش أسوي به، يقول ما أدري ولا والله انشقت السماء بالأمطار. فأحيانا سبحان الله العظيم يعني شوف كيف أن الله عز وجل يعني حكيم عليم وحكيم حميد سبحانه وتعالى. نعم.
ومثل ذلك أهل البدع، ولو أن أهل البدع طلبوا منا أن ينفردوا بمكان أذن لهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم، لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من باب أولى. فلو جاءنا قوم من الصوفية أو الرافضة وقالوا نحن نريد أن نستسقي في يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد، نقول لا، لأنه لو صادف نزول المطر يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة. فإن قال قائل هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع؟ فالجواب أنه أمر قد يقع، فإن قال قائل كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب الباطل أو هذا الدين الباطل، فالجواب أن ذلك من الفتن التي يفتن الله بها عباده، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن.
هذا وقع، وقع أذكر ابن كثير ذكره في التاريخ، هذا وقع، ولكن كان فيه معركة بين المسلمين وكفار، فاستسقى الكفار فسقوا، فتوجه يعني القائد المعركة إلى المسلم إلى الله عز وجل، قال هذه فتنة للخلق. فالمقصود ذكر ابن كثير أن هذا حدث، يعني أن هذا حدث أنهم استسقوا فسقوا. نعم.
فقد يفتن الله العباد بشيء يكون سبب في ضلالهم من حيث لا يشعرون، فإن طلب أهل الذمة أن يخرجوا معنا بلا انفراد بالمكان ولا بالزمان، فإننا لا نمكنهم، لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن قيل كيف نأذن لأهل الذمة بالخروج للاستسقاء، وقد كان اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخرجون للاستسقاء، فالجواب الظاهر أنهم لم يطلبوا الخروج للاستسقاء. مسألة: هل أهل الذمة كل كافر عقدنا معه الذمة أو يختص بجنس معين من الكفار؟ الجواب: المذهب أنه يختص بجنس معين من الكفار، وهم ثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس. والصحيح أنه عام لكل كافر أبى الإسلام ورضخ للجزية، فإننا نعقد معه الذمة، لأن حديث بريدة ابن الحصيب الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية. قوله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، الفاعل الإمام، وأفادنا أن
الخطبة أعد مسألة الأخيرة هذه سطر واحد بس.
والصحيح أنه عام لكل كافر أبى الإسلام ورضخ للجزية، فإننا نعقد معه الذمة، لأن حديث بريدة ابن الحصيب الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية.
هذا بس من باب الإيضاح كلام الشيخ في هذا حق يعني، لكن هذا ليس في المشركين أهل جزيرة العرب. أهل جزيرة العرب ما يقبل منهم إلا الإسلام، أما المشركون خارج الجزيرة فهؤلاء نعم مثلهم مثل النصارى واليهود، واضح، إما أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية أو القتال. أما المشركون في جزيرة العرب فلا يقبل منهم إلا إيش؟ إلا الإسلام. نعم.
قوله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، الفاعل الإمام، وأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة، وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين، فإما أن يخطب
أعد من أول.
قوله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، الفاعل الإمام، وأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة، وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها.
هنا يكمل حتى نعلق.
ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين، فإما أن يخطب قبل وإما أن يخطب بعد.
هنا بعض الأخوة الله يعفو عنه مشددوا في هذه المسألة، ذكر لي أن بعض الأخوة في بعض المناطق إذا دخلوا فوجد الإمام صلى بدأ بالصلاة انصرف وما صلى ما صلى، كان هذا بدعة. يرونهم يرون أنه يبدأ إيش خطبة ثم، طبعا الحديث اللي في الصحيح أنه خطب ثم صلى عليه الصلاة والسلام. أما أما ما جاء في الأحاديث فيما يظهر والله أعلم أنه صلى مثل ما يفعل الناس اليوم ثم خطب، واضح؟ فهذا يعني الأظهر أنه شاذ ولا يثبت ولا يصح القول أنه صلى ثم خطب، واضح؟ والأصح من حيث الرواية أنه خطب ثم إيش ثم صلى. فإن قال قائل طيب هل معنى هذا أن من صلى ثم خطب مخالف؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه غير مخالف للسنة. لماذا؟ لأني لا أعلم أحدا من أهل العلم قال إن الخطبة شرط لصلاة الاستسقاء أبدا. بكمل ما بعد قضيت، واضح؟ الأمر الثاني أنه ثبت عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه صلى ثم خطب، صلى إيش ثم خطب. وجاءت بعض الآثار أيضا من بعض الصحابة التي قد تدل على هذا المعنى، وأنا أقول إن هذا يدل على ماذا؟ على أن أصلا يعني لا يشترط لصلاة الاستسقاء خطبة، فإن خطب فالحمد لله، وإلا لو جاء مثلا الإمام واستسقى، واضح؟ ودعا الله ولم يخطب ولم يتكلم بكلمة أو استغفر الله مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، هذا يكفي لا يحتاج. فهذا الذي نقول يجعلنا نقول إن الأمر فيه واسع. الأمر إيش؟ إن الأمر واسع، إن شاء صلى ثم خطب، إن شاء خطب ثم صلى كما جاء في الصحيح، وإن شاء صلى ثم خطب. نعم يا أبو عمر.
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورحمه قال خرج نبي الله يستسقي فصلى بنا ركعتين.
ما يصح.
صلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب ودعا بها. أخرجه الإمام أحمد بن ماجه والبيهقي، ونقل الحافظ بالتلخيص عن البيهقي في ابتداء الحجاج أنه قال هو ثبوت قال، وقال المسيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح.
شاذ هذا إيش؟ هذا حديث شاذ. راجعوا أنتم، راجعوا ابحثوا بحث المزيد بتلقون أنه شاذ. نعم.
ومن هنا خالفت صلاة الاستسقاء وصلاة العيد في أمور منها. أولا أنه يخطب في العيد خطبتين على المذهب، وأما الاستسقاء فيخطب لها خطبة واحدة. ثانيا أنه في صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها، وأما في صلاة العيد فتكون بعد الصلاة.
لا، ما تقارن العيد بالاستسقاء، لا تقارن العيد إيش؟ لأن الاستسقاء ليس لها خطبة أصلا، واضح؟ ما لها خطبة، فلو صلوا من غير خطبة مطلقا ما حد باتفاق العلماء العمل الصحيح ولا في شيء. بل إن أبا حنيفة يرى أنك تخرج فقط لمصلى وتستغفر الله وتستغيثه من غير صلاة، من غير إيش؟ من غير صلاة. وكما قلت لكم ثبت عن أحد أئمة الهدى ومنه عمر بن عبد العزيز أنه صلى ثم خطب، واضح؟ بلى، إيه صحيح، لأن إحنا نتكلم عن الخطبة والصلاة، ها؟ وكان هذا بمحضر عمر بن عبد العزيز، كان بطانته علماء ولا شيء، علماء زمانهم بطانته رضي الله عنه، وما أنكر أحد عليه وقال تراك أبد، لأن أمر الخطبة واسع في الاستسقاء، إن شئت خطبت وإن شئت ما تخطب. ولهذا ماذا قال الحنابل هنا؟ قال يخطب إيش؟ واحدة يخطب إيش؟ لكن العيد مو واحدة. وش قالوا في خطبة عيدهم؟ قالوا ثنتين، ما قالوا واحدة. والجمعة ثنتين، مما يدلك على أنها ليست شرطا لصلاة الاستسقاء. خطب ما خطب الصلاة صحيحة.
ثالثا أنه في صلاة العيد تبين أحكام العيدين، وفي صلاة الاستسقاء يكثر من استغفار والدعاء بطلب الغيث. قوله يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهب، وأن في المسألة خلافا، فمن العلماء من قال يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه، وهكذا في خطبة الاستسقاء. بل لو قال قائل إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجها، لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير. قوله ويكثر فيها الاستغفار، الاستغفار هو طلب المغفرة، فيقول اللهم اغفر لنا، اللهم إننا نستغفرك، وما أشبه ذلك. والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، أي أن يستر الله الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذك به، مأخوذة من المغفر، وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام لئلا تصيبه. ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران، الستر والوقاية. قوله وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي مثل قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فاستغفروه ثم توبوا إليه، وغير ذلك من الآيات التي يستحضرها في تلك الساعة. قوله ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفع الإمام يديه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. والمراد أنه حال الخطبة لا يرفع يديه إلا إذا دعا للاستسقاء، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه، ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء. واختلف العلماء في تأويله، فقال بعض العلماء يجعل ظهورهما نحو السماء، وقال بعض العلماء بل رفعهما رفعا شديدا حتى كان الرائي يرى ظهورهما نحو السماء، لأنه إذا رفع رفعا شديدا صارت ظهورهما نحو السماء، وهذا هو الأقرب.
هذا الصحيح. نعم، أما يفعل هكذا هذا ما له مستلد من كلام الأولين ولا فهم الأولين الصحابة، إنما جاءت السنة إذا دعوتم فادعوا الله ببطون أكفكم، لا تدعوه بظهورها. من شدة الرفع هكذا يرفع يديه، ها صارت ظهورهما إليش؟ إلى السماء. هكذا، هذا معنى ظهورهم السماء، ما هو بأنه يفعل هكذا. استغفر الله. ثم هذا ما دعا هذا، فما لا سأل. قال أنس ولم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في إيش؟ وش يقصد؟ مو بيقصد رفع اليدين اللي هو هكذا، لا، الدعاء لا، يقصد الرفع هذا. ما رأيت النبي رفع يديه بالرفع هذا إلا في صلاة إيش؟ ولا غير رفع النبي كان يرفع عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، لكن بهالرفع بالطريقة هذه هذا خاص بصلاة الاستسقاء،
يعني مبالغة في الرفع.
نعم حتى يرى بياض إبطيه. طبعا هذا رأوا بياض إبطيه لما كان مستقبلا لهم في صلاة الجمعة، أما في استسقى فإنه كان يدير ظهره إليهم ويدعو، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في إيش صلاة الاستسقاء فإنه يدير ظهره إليهم أن يستقبل القبلة واضح، ويرفع يديه ويدعو، ويدعو الناس أيضا، يدعو الناس أيضا. نعم يرفع يديه إذا استسقى، ها إيه لا حرج مو بالنبي استقبل القبلة. لا لا ما يستقبل القبلة، لا ما يستقبل القبلة إلا في صلاة الاستسقاء، مو في خطبة الجمعة، لا في الخطبة إذا خطف الاستسقاء يستقبل إيش القبلة، حط ظهره للناس
في الدعاء.
الدعاء هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا هم إن رفع صوته اسمعوه أمنوا، واضح، وإن ما رفع صوته ويدعو هم يرفعون يديهم هم يدعون نفس الشيء، واضح. إيه نكمل يمكن الشيخ بعد يذكر شيء من هذا.
وهذا هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره.
ولذلك نحن ذكرنا مصداق هذا في مرة في كتاب الأذكار وما شفتوه، لما ذكرنا الدعاء بطول إيش وش الآية اللي ذكرناها فوقهم من يذكر هذه ما رأيت أحد ذكرها من أهل العلم في هذا الباب يعني مستشهدا بها. أو هنا أو كباسط كفيه إلى الماء إيش، وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ظاهر. الله قال يبسط ما قال أو كباسط إيش كفيه. نعم
قوله ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا بهمزة الوصل من سقى يسقي، وبهمزة القطع من أسقى يسقي، وكلاهما صحيح. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآية الثانية من سقى الثلاثي، والأولى من أسقى الرباعي، والغيث هو المطر. قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ومغيثا أي مزيلا للشدة، وذلك لأن
ولذا جاء في الحديث قال يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. مش ها ها يعني غيره يعني تغير الحال. نعم أي نعم أي صح فهذه هي إشارة إلى ماذا؟ إلى هيئة الدعاء كيف تدعو، أي تبسط كفيك هذا الدعاء. لا أنه لا أنه باسط كفيه شيء لشيء ما ينفعه، يدعو شيء إيش شيء ما ينفعه، هذا مقصود الآية مو بذم. لا بسط الكفين هذا إشارة إلى مثل قول النبي أشعث أظل يمد يديه إلى السماء يا ربي مطعم حرام أشرب حرام هذا ما مقصود بالآية. نعم
ومغيثا أي مزيلا للشدة، وذلك لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليست السنة ألا تمطروا بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع فأحيانا تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض، وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا. قوله إلى آخره يعني آخر الدعاء، وذكره في الروض المربع وذكره في الروض المربع، فقال هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الهنيء ما لا مشقة فيه وما يفرح الناس به ويستريحون له، والمريء ذو العاقبة الحسنى، والغدق الكثير. قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والسح أي الذي ليس فيه العواصف، لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتؤلم، وربما تفسد الجدران وتهدم بيوت. عاما أي شاملا، طبقا أي واسعا، دائما أي مستمرا، ولكن هذا الدوام مشروطا بأن لا يكون فيه ضرر. مجللا أي مغطيا للأرض، ومنه جلال ومنه جلال الناقة الذي يغطى به ظهرها. اللهم أسقنا الغيث أي المطر الذي يكون مغيثا، ولا تجعلنا من القانطين. القانط هو المستبعد لرحمة الله، وهذه حال تعتري الإنسان فيستبعد رحمة الله عز وجل، لأنه يرى ذنوبه كثيرة ويرى الفساد منتشرا فيقول بعيد أن الله يرحم أن الله يرحمنا، وهذا خطأ. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فإنه لا يمكن أن يقنط حتى لو كانت ذنوبه كثيرة ومعاصيه كبيرة، فإن عفو الله أوسع. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق إلى آخره. مسألة: يسن على المذهب أن يقلب رداءه في
هنا بس في شيء ينبغي التنبيه عليه، والناس يفعلونه الحمد لله، وأن تبدأ أول شيء بالثناء على الله، على شيء تعظيمه وتمجيده، والناس يقولوا إن الناس متعودين على قولهم: اللهم إنك أنت الله لا غير، أنت الغني ونحن الفقراء، هذا طيب. وغيره أيضا من الأدعية التي فيها التوسل وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وإشاء يعني لا بد أن يكون في الدعاء، يعني لا بد أن يلازم الدعاء التضرع، لا بد أن يلازم الدعاء إيش؟ أن يلازم الدعاء التضرع، لا بد من ذلك يعني، وإلا صار الدعاء كأنت أنك تحكي لك شخص إنسان، ولا لا، لا بد من التضرع مع هذا الدعاء. تبدأ بتعظيم الله وتمجيده وحمده والثناء عليه، وتدعو يعني بالمناسب لذلك من آي القرآن الكريم وجاء في السنة. نعم، يصلي على النبي. نعم، الدعاء وقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
مسألة: يسن على المذهب أن يقلب رداءه في أثناء الخطبة ويستقبل القبلة ويدعو. قال بعض العلماء: إنما يكون القلب بعد الدعاء تفاؤلا بأن الله أجاب الدعاء، وأنه سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. قوله: وإن سقوا قبل خروج.
نعم، هذا جاء في عند الحاكم زيادة على حديث الصحيح، قال: حول رداءه ليتحول القحط، حول رداءه تحول القحط. وأذكر أن شيخنا عبد الله الدوش الله يحفظه كلفني بالبحث يعني هذه الزيادة، وش الزيادة؟ زيادة ليتحول القحط، ليتحول القحط. نعم. الحاكم الذي يظهر، لا الذي يظهر أنها يعني حسنة، زيادة حسنة. نعم.
قوله: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله. الضمير يعود على الناس، أي إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، ولو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة لها، ويكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل تفضل بها، أما اللسان فأن يثني بها على الله فيقول: الحمد لله الذي سقانا، وما أشبه ذلك من الكلمات. وأما الجوارح فأن يقول بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره.
ما أدري لعل هذا يأتي، ما أدري، لكن السنة جاءت بأن يقول العبد بعد أمطرنا بفضل الله ورحمته، هذه هكذا جاءت السنة. وهكذا أثنى الله على عباده الذين قال منهم مؤمن بي كافر بالكوكب الذي قال أمطرنا. وجاء في الصحيح أيضا في مسلم أن يقول اللهم جاله أو اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. لكن قولك أمطرنا بفضل الله ورحمته هذا نوع من أنواع الشكر والثناء والحمد ونسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الجوارح فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قوله وسألوه المزيد من فضله أي اسألوا الله أن يزيد أن سألوا الله أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقولوا اللهم اجعله صيبا نافعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قوله وينادي الصلاة جامعة، ينادي لصلاة الاستسقاء إذا حان وقتها. الصلاة جامعة ويجوز فيها ثلاثة أوجه: الأول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، الثاني الصلاة جامعة فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعة حال من الصلاة أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة، الثالث الصلاة جامعة والصلاة خبر محذوف. رحمك الله.
رحمك الله.
تقديره هذه الصلاة جامعة، هذه الصلاة وجامعة حال من الصلاة،
وجامعة
حال من الصلاة، لكن هذا الوجه أضعفها. فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء وارتفعت الشمس قيد رمح ينادى الصلاة جامعة ليحضر الناس قياسا على صلاة الكسوف، والمذهب يرون أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء، ولكن ما ذكره الأصحاب في المنادات للعيد والاستسقاء ضعيف جدا، وذلك لما يلي: أولا أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها. وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيء من العبادات، فشرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة، لأننا يلزمنا الوقوف عند الشرع عند أسبابه وعند جنسه وهيئته. ثانيا أن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضا، أي أنه يمتنع القياس، لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب ضغطة، وصلاة العيد معلومة من قبل والناس يتأهبون لها، وكذلك الاستسقاء. وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال إن الإمام يعيدهم يوما يخرجون فيه، فالصلاة معلومة الوقت. ولو قال قائل إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي أي وقت من نهار أو ليل، فنقول حتى في هذه الحال ينادى الصلاة جامعة، لأن الحسابين قد يخطئون ونحن قد علقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا. فالنداء لصلاة الاستسقاء والعيد لا يصح أثرا ولا نظرا، وأما أثرا فلعدم وروده مع وجود سببه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نظرا فلوجود الفرق بين الأصل والفرع. قوله وليس من شرطها إذن الإمام، أي ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك، بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة، بل لو وجد السبب وقال الإمام لا تصلوا فإن في منعه إياهم نظرا، لأنه وجد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم، ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدون عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان أهل البلد لم يقيموها. قوله ويسن أن يقف في أول المطر، السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. قوله أن يقف أي يقف قائما أول ما ينزل المطر، قوله وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر أي متاعه الذي في بيته أو في خيمته إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه أي رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه، وهذه السنة ثابتة في الصحيح. وعليه فيقوم الإنسان ويخرج ويخرج شيئا من بدنه إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه حتى يصيبه المطر، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقوله في الحديث إنه كان حديث عهد بربه، لأن الله
كان ما أدري وش جاء، ما أدري أنا أذكر حديث إنه حديث عهد بربه، ها ما أدري إنسان كان موجودة. نعم،
لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله. وهل يقال إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل، أو نقول إن هذا التعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها. الجواب
أن بماذا فسر الشيخ بحديث عهد ربه؟
فهو حديث عهد بخلق الله،
بخلقه خلق الله
لهوي.
أنا أقول مثل هذه ما ينبغي تفسيره، مثل هذه الألفاظ لا ينبغي تفسيرها حتى لا نقع في شيء يعني خلاف ما تبقى على ما حديث واحد ربي على ما هي عليه من غير تفسير.
وهل يقال إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل، أو نقول إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ الجواب أن نقول إن هذه علة قاصرة على معلولها، ولهذا لا يمكن أن نقول للإنسان إنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله. ويستفاد من قوله إنه كان حديث عهد بربه ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته خلافا لمن أنكر ذلك، فإن إنكاره عن جهل وليس عن علم، فالرب عز وجل تقوم به الأفعال الاختيارية ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء. قوله وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، أي إذا زادت مياه السماء أي الأمطار، ومثل ذلك لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه فإنه يسن أن يقول هذا الذكر اللهم حوالينا ولا علينا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وتهدم البناء فادعوا الله أن يمسكها عنا، فلم يدعوا الله بإمساكها ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. وقوله اللهم هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله، وجعلت في آخرها ميم لأن الميم تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. وقوله حوالينا أي أنزله حوالينا أي حوالي المدينة، وحوالي هنا ملحق بالمثنى لأنه نصب بالياء بدلا من الفتحة، حيث إنه لا يدل على اثنين بل على واحد أي حولنا. وقوله ولا علينا أي ولا على المدينة التي خيف أن تتهدم من كثرة الأمطار. قوله اللهم على الضراب هي الروابي الصغار أي الأماكن المرتفعة من الأرض، لكن ليس ارتفاعا شاهقا، وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن. قوله والآكام الجبال الصغيرة، ولهذا يقال أكمة الجبل الصغير. قوله وبطون الأودية أي داخل الأودية أي الشعاب، لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالت ونبتت فيها أشجار كبيرة نافعة. قوله منابت الشجر، هذا عام يعم كل أرض تكون منبتا للشجر. فإذا قال قائل هذه الدعوات هل شملت الأرض كلها؟ الجواب: لم تشمل الأرض كلها، فخرج منها رؤوس الجبال العالية لأنها ليست آكاما ولا ضرابا ولا ضرابا، وخرج منها الأرض القاحلة السبخة التي لا تنبت لأنها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراضي النافعة، وهي هذه الأنواع الأربعة: الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قوله: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبة. فإذا قال الإنسان لا على سبيل السنية فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنة فلا. وهنا قول المؤلف: ربنا لا تحملنا، وفي الآية: ربنا ولا تحملنا، والواو إنما حذفها المؤلف لأنها في الآية حرف عطف على ما سبق، وهنا لم يسبقها شيء تعطف عليه، فلهذا حذف الواو فقال: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قوله الآية أي إلى آخر الآية، أي أكمل الآية، وإكمال الآية: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أربع دعوات: ربنا لا تجعل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا من باب التخلية، واعف عنا كذلك من باب التخلية، واغفر لنا كذلك من باب التخلية، وارحمنا من باب التحلية، أي من باب إيجاد الشيء. فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط ألا يتخذها الإنسان على أنها سنة. ذكر في الروض مسألة مفيدة، قال: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا. قاله في المبدع: النوء هو النجم، أي مطرنا مثلا بالنجم فلاني، بنجم الشولة أو بنجم النعائم أو بنجم سعد الذابح أو بنجم سعد بلع أو سعد السعود وما أشبه ذلك. ودليله ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية.
بس بدي أنبهكم عن شيء يفيدكم إن شاء الله، في وهي مسألة تراجعون كلام شيخ الإسلام في الفرق بين العفو والمغفرة، تلقون إن شاء الله مهم جدا من العلم النافع والدقيق. فاقتران العفو والمغفرة هنا يدل على أن العفو شيء يدل على شيء، والمغفرة تدل إيش؟ على شيء آخر. وشيخ الإسلام بسط هذا وتكلم عنه، وتجدونه إن شاء الله في مجموع الفتاوى. نعم.
ودليله ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي مطر نزل في الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا نص صريح في أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر. ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك.
إجماع
حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك. إذن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وهل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة؟ الجواب: أنه بحسب عقيدة القائل، إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه ادعى أن مع الله خالقا. وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا دون كفر. وإنما كان كافرا فيما إذا اعتقد أنه سبب، لأنه أثبت سببا لم يثبته الله عز وجل، فإن النجوم ليس لها أثر وإنما هي أوقات فقط. مسألة: لو قال مطرنا في نوء كذا، الجواب: هذا جائز، لأن في للظرفية ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا، وهم يريدون الظرفية، يقولون مثلا مطرنا بالمربعانية ومطرنا بالشبط ومطرنا بالعقارب. العقارب هي السعود الثلاثة، سعد الذابح وبلع والسعود. فإذا قال مطرنا بسعد السعود وهو يقصد في سعد السعود كما في اللغة العامية عندنا، فهنا لا يكون كافرا، والباء قد تأتي بمعنى في، مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي في الليل. انت الشيخ
انت الاستسقاء الشيخنا. طيب في سؤال حول في الإخوان ولا شيء؟ إيه والله إنه ما يبزينه، لأن هالأيام كان عندنا مفروض درس يوم الثلاثاء الماضي، وقال أحد الإخوان فيه ترى فيها الليل أمطار وصواعق ولا وحرمنا الدرس بحد الحسي الليل. كنا إحنا خافنا إخوانهم جايين يتأثروا من المطر، لا صار جاء من باتر صح ها؟ من باسر جاء مطر، بس هاك اليوم ما جاء مطر. فما ينبغي الحقيقة، يعني أنا أرى الإنسان يبتعد عن هذا. كان هناك خبر أنه ضخم ما بيجيك بيصلك الخبر، ما يحتاج أنك يقولوا لك الناس. نعم. استمطار هذه من المنكرات، لا ريب أن هذه من المنكرات التي فيها مشاقة لله، وقد تكون نوع من أنواع الشرك. في إيش؟ لا 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 يستحسن تبدأ وتختم، تبدأ وتختم.
في شيء يعني لو بدأ؟
لا حرج، تبدأ بالصلاة على النبي هذا أفضل. هاريب. ولو أكثر شيء أنه ينبغي أن يأمر الناس عامة، اللي صلوا استسقى واللي ما صلوا والنساء والرجال بالاستغفار، أن الناس استغفار والتوبة هذا من أنفع ما يكون، والصدقة لا ريب أنها. نعم.
لكن هل يحثهم مثل في وقت آخر غير الجمعة؟
ليش؟ يعني لو في الموعظة التي مثلا بعد الصلاة ها، أو مثلا قبل الصلاة، لا حرج. لا حرج. تنتين؟ لا لا ما ينبغي هذا، لا ما ينبغي هذا، لأن ابن عباس قال ولم يخطب كخطبتكم ها، هذه ما يطول ولا شيء، دعوة تذكير الناس ها، بتحط له موضوع إيش الحدث يعني. غلط هذا، ينبغي أن يكون الكلام له علاقة بإيش؟ بالاستسقاء والأسباب التي تذهب منع القطر من السماء، هذا هو بس. أي أثناء الخطبة تخطب وجهك للناس، فإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة وأنت خطيب. أي هذا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جمعة ما قلت لك ثاني، قلت جمعة ما قلت لك هالشيء هذا.
لا
الكلام في الاستسقاء. إيه؟ الجمعة رأوا أو بيض أو بطيب، إيش معناه؟ إنه مستقبلهم. لا هذا استقبال القبلة وتحويل الرداء في الاستسقاء، يعطيهم ظهره. هكذا جاء في الحديث، أدار لهم ظهره هكذا. الذي يظهر لي والله أعلم أن تحويل الرداء يكون بعد إيش؟ بعد الدعاء. ما يم هذا ما خلاف السنة، هذا خلاف السنة إلا في الجمعة. لا استسقاء يستقبل القبلة، هكذا كان سنة محمد. والله على كل حال هو إذا دعا يقول لهم قوموا أنتم بعد ادعوا، فهمت ماشي؟ قوموا أنتم مستقبلوا القبلة وادعوا. نعم. فإن رفع صوته بالدعاء حط عنده ميكروفون ولا حط عنده كيف ويؤمنون. نعم. والجمعة أيضا يرفعون أيديهم إذا وهو على المنبر رفع يديه يرفعون أيديهم.
وإن دعا الشيخ في البداية هم مستقبلهم انحرف إلى القبلة ودعا
لا بأس أقول لا حرج إن شاء الله لا بأس إن شاء الله أمر في هذا واسع إن شاء الله.
حسن الله إن شاء
الله.
أي لا 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 يا لا يقصد الرفع بهذه الصورة
مبالغة.
اي نعم مبالغة وإلا النبي كان يرفع يديه لا ريب في مواطن كثيرة ها بس ما كان يفعل هكذا هي يرفع يديه هكذا. عليكم السلام.